أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره شيخ المحقق قدس الله نفسه في هذا المقام بعد بنائه قدس سره على أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان بالذات، فذكر أن المعاني في أنفسها على قسمين، قسم يكون موجودا في نفسه فإن كان وجوده في نفسه عين وجوده لغيره كما في الأعراض، وقسم آخر من الموجودات ما يكون موجودا لا في نفسه أي موجودا غير مستقل في ذاته، وهذا هو وجود بسبب الروابط المعبر عنه بالوجود الرابط، وكما تقتضي حكمة الوضع أن توزع ألفاظا بإزاء المعاني الأولية أي الاستقلالية، كذلك تقتضي حكمة الوضع أن توزع ألفاظا بإزاء هذه المعاني أي الموجودات لا في أنفسها، واختار أن الحروف موضوعة لذلك على اختلاف النسب والروابط، ولكن الوضع إنما يكون بواسطة مفهوم مستقل في نفسه كمفهوم النسبة الابتدائية أو الظرفية أو غير ذلك على اختلاف النسب. وذكرنا أن مثل هذا الوجود لم يثبت أصلا، لنحتاج إلى وضع اللفظ له والبرهان الذي أقاموه على ذلك من أننا قد نتيقن بوجود جوهر وبوجود عرز، ونشك في هذا الوجود أي نسبة هذا العرز إلى الجوهر، هذا البرهان لا يتم، فإن متعلق اليقين ومتعلق الشك، وإن كان لا بد من اختلافهما ويستهل أن يتعلق اليقين بعين ما تعلق به الشك، إلا أن هذا لا يكشف عن تعدد الوجود كما في كل طبيعي وفرده يمكننا أن نتيقن بوجود إنسان ونشك في أنه زيد أو غيره، وأن وجود الإنسان لا يغاير وجود زيد في الخارج أو وجود أمر في الخارج، وحقيقة هذا يرجع إلى أن إضافة الوجود واحد إلى شيء معلوم، يعني إلى نوع مثلا أو إلى جنس، وإلى شيء آخر من صنف أو نوع مجهول، نعلم بأن هذا الوجود مضاف إلى الحيوان، ولكن إضافته إلى الإنسان مشكوك فيه، أو نعلم أن هذا الوجود مضاف إلى الإنسان ولكن إضافته إلى زيد مشكوك فيه، وهكذا. مقامنا من هذا القبيل يمكننا أن نتيقن بثبوت بياض في الخارج، ولكن نشك في أن هذا البياض موجود في ذهن هذا الشخص، وهو البياض الموجود في جسم خاص مثلا، فهكذا بقية الموارد. إذن لا دليل لنا على وجود قسم آخر من الوجود ليسمى بالوجود لا في نفسه وعلى تقدير التسليم، وفرض أن هنا وجودا آخر وهو الوجود لا في نفسه، هذا الوجود غير قابل لأن يوزع له اللفظ، وذلك من جهة ما ذكرناه في بحث الوضع، من أن وضع الألفاظ لا بد أن يكون بإزاء معان قابلة للحضور في الذهن، وأمر النسبة لا يخلو من أمرين، إما هو مفهوم النسبة الذي هو معنى اسمي، أو واقع النسبة يعني معنون هذا العنوان كما صرح به قدس الله تعالى، هذا غير قابل للحضور في النفس، لا يمكننا أن نتصور واقع النسبة من دون تصور مفهوم واقع النسبه كما هو الحال في العدم و اجتماع النقیضین و غیر ذلك. فهذا المعنى بما انه غیر قابل للحضور في النفس فانه لا ماهیت له لتجرد عن الوجود و تحضر في النفس ولو كان كذلك لكان معنى نسبيا لا معنى حرفيا. حيث لا ماهیت له على الفرض ووجود متقدم بذاته للطرفين فمثل هذا غير قابل للحضور في ذهن السامع فلا يمكن وضع اللفظ لإزائه. ولو تنزلنا عن هذا أيضا فنقطع لأن الموضوع في الحروف ليس هي هذه النسب التي هي بين الأعراض والجواهر فإنا قد نرى أن الحرف يستعمل بلا عناية في مورد لا يتصور فيها أي نسبة حتى نسبتها للبسيطة. فكيف يمكن أن يقال بأن الموضوع في الحروف إنما هي النسب والروابط يعني الوجود فينا لا في نفسه وذلك كما في قولنا إن ثبوت الوجود لله سبحانه ضروري. اللام المستعمل هنا ثبوت الوجود لله ضروري كيف يمكن أن يقال إن هذا اللام يستفاد منه الوجود الرابط فإن ذاته تعالى وتقدس هو عين الوجود لا مركبا من الواهية والوجود ليلتزم بالنسبة يعني نسبتها البسيطة بفادها للبسيطة بين الوجود والماهية هذا أيضا مفهود. وكذلك قولنا اجتماع النقيضين في نفسه مستحيل كلمة في التي يستفاد منها الظرفية كيف يمكن أن يكون يتصور نسبة ظرفية يعني وجود رابط بين اجتماع النقيضين ونفسه كل ذلك لم يكن. فإذا نستكشف من صفحة هذه الاستعمالات التي ليس فيها أي نسبة وأي وجود رابط يعني النسبة بهذا المعنى الوجود الرابط نستكشف بذلك أن الموضوع له ليس هي النسب والروابط المعبر عنها بالوجود الرابط فهذا القول لا يمكن الالتزام به. وذهب شيخنا الأستاذ قدس سره بعدما التزم بالتباين بين المعنى الاسمي والحرفي وأنهما سنخان من المعنى وليس امتيازهما باللحاظ العالي والاستقلالي مع وحدة المعنى في ذاته ذهب إلى أن المفهوم مختلف وأن الموضوع في الحروف كما في الأسماء إنما هو مفهوم من المفاهيم لا الموجود الخارجي ولا النسبة الخارجية ولكن سنخ هذا المفهوم غير سنخ المفهوم الأول يعني المعنى الاسمي. وقد بيّن قدس الله نفسه أن المعنى الحرفي بالنسبة إلى المعنى الاسمي في عالم المفهومية فالأرض بالنسبة إلى الجوهر في عالم الوجود الخارجي. فإن الأعراض لا تحتاج إلى وجود موضوع في مفهوميتها يمكننا أن نتصور البياض من دون أن نتصور جسما. وكذلك بقية الأعراض في مقام المفهوم مستقل يعني لا فرق في الاستقلال بين أن يكون المتصور جوهرا وأن يكون المتصور عرزا بل أمرا اعتباريا كالملكية مثلا أو أمرا مستحيلا كالعدم والمعدوم والمستحيل ونحو ذلك. ففي عالم المفهوم الأعراض مستقلة و غیر محتاجت الى الجواهر ولكنها محتاجت الیها فی مرحلت الخارج و تحقق لا يتحقق عرض فی الخارج الا فی موضوع و هذا هو الفارق بین العرض و الجوهر المعنى الحرفي في مقام مفهوميته حاله حال العرز في مرحلة تحققه لا يمكننا أن نتصور مفهوما حرفيا بما هو من دون تصور معنى الاسم لو قلنا تلف فيه لا يفهم المخاطب أي شيء أو بقية الحروف فبقية الحروف لا يستفاد منها معنى قابلا للتعقل كما كان هذا هو الحال في الأعراض يعني كانت الأعراض قابلة للتعقل والتصور البياض والسواد العلم الحركة ولكن مفهوم في أو إلى أو غير ذلك من الحروف لا يستفاد منها شيء ما لم ينزل إلى اسمين فيقول قيام زيد في الدار فيستفاد منه معنى فالمفهوم الحرفي محتاج في مقام مفهوميته إلى المفهوم الاسمي وأنه لا يتقدم إلا به في مفهوميته ومن هنا كانت المفاهيم الاسمية مفاهيم اختارية أي يكثر معنى في الذهن من استعمال أي اسم فرزنا من الأسماء وأما الحروف فليست معانيها اختارية وإنما هي إيجادية إذ لا ثالث بينهما إذا لم يكن المعنى اختارياً كان إيجادياً لا محالة ومعنى إيجادية المعنى الحرفي أن الحرف هو الذي يوجد هذا الربط في الكلام لو قلنا زيد دار تعريف ظرفية لا استفاد منها شيء وهذا بخلاف قولنا زيد في الدار فكلمة أل في الدار وكلمة في يفيد الربط بين هذين المفهومين فيكون أحدهما مربوطا بالآخر يعلم أن الدار كان ظرفا وأن القيام كان مظروفا وهذا ربط يعني الأسامة ينتقل من هذا الكلام إلى معنى معقول ويتصور معنى معقولا وهذا إنما يكون بواسطة الحرف لو لم يكن الحرف في الكلام كلمة في أو حرف التعريف في الدار مثلا لم يكن استفاد هذا بل كان الكلام غير مربوط فمن هنا كانت المعاني الحرفية معاني إيجابية في قبال المعاني الإسمية التي هي معاني اختارية فهما يشتركان يعني الحرف والإسم يشتركان في أن كل منهما يدل على معنى لا أن الحرف لا معنى له وأيضا يشتركان في أن كل منهما موضوع بإزاء مفهوم قابل للتصور لا أنه موضوع بإزاء أمر خارجي كما في القول الأول الأمر بإن كان كذلك إلا أن كل من المعنيين يختلف عن الآخر بذاته المعنى الأول معنى استقلالي قابل للحضور في الذهن وهو الذي يعبر عنه بالإختاري المعنى الثاني معنى غير إختاري أي غير قابل للتصور بنفسه وإنما يتصور في ضمن مفهوم آخر وهذا هو ملاك الإيجادية حيث إنه ليس بإختاري فيكون إيجاديا ثم ذكر قدس الله نفسه أمن المعاني الحرفية وصيغ العقود والإيقاعات وإن كانتا تشتركان في أن مدلول كل منهما إيجادي الحرف إيجادي كما ذكرنا وكذلك صيغ العقود والإيقاعات مفاهيمها إيجادية بقولنا بعت مثلا وقبول الطرف الآخر يوجد الملكية وبقول المرأة زوجتك نفسي وقبول الرجل توجد الزوجية وهكذا في الإيقاعات أنت حر في سبيل الله توجد الحرية بعدما كان الشخص رقال فما وإن كانا يشتركان في ذلك في أن مدلوله إيجادي إلا أن الإيجادية هنا تختلف عن الإيجادية هناك بوجهين أحدهما أن الموجود في العقود والإيقاعات أمر مستقل مفهوم الملكية وواقع الملكية أمر مستقل في مقام التصور يعني معنى اختاري يوجد هنا معنى اختاري وهذا بخلاف الحروف في الحروف الموجب ليس مفهوما اختاريا بل مفهوم تعلقي بغيره ولا استقلال له في مقام المفهومية هذا فرق من جهة الثاني أن الإيجاد هنا غير الإيجاد هناك فإن الإيجاد هنا إنما هو في سقع الكلام الكلام لا يرتبط بعضه ببعض إلا من جهة الحرف فالإيجاد إنما هو في سقع الاستعمار وفي مقام التفهيم والتفهم وأما الإيجاد في العقود والإيقاعات إنما هو في عالم الاعتبار لا في عالم الكلام فبقولنا بعت واشتريت أو بقولنا زوجت وقبلت نوجد ملكية في عالم الاعتبار قبل هذا لم يكن زيد مالكا للشيء الفلاني بعد الشراء كان مالكا له زيد لم يكن زوجا لهم قبل التكلم بهذه الصيغة بعد ذلك كان زوجا له وهكذا وهكذا فالوجود في موارد السياق يعني في العقود والإيقاعات وجود في عالم الاعتبار وهنا وجود في عالم الاستعمال وفي الكلام والفرق بينهما ظاهرون إذن يختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في ذاته والمعنى في الاسم مستقل في نفسه وفي الحرف غير مستقل في نفسه بل هو أمر إيجادي كما ذكر نسب إلى الرواية أن الأمير صلى الله عليه قال إن الحرف ما أوجد معنى في غيره حتى نتكلم في ذلك إن شاء الله.